بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني اليهود دعوا المشركين إلى قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة، والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر بن رخيلة بن نوير بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة، في بعض النسخ حلاوة، ابن أشجع بن ريث بن غطفان، في من تابعه من قومه من أشجع، وكل قبيلة يجعلون لهم أميرا. حتى في جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت القبائل كل قبيلة لها أمير ولها راية، وقد جاء في ذلك حديث وهو في الصحيح المسند، ولا أستحضر اسم صحابيه، وفيه أنه قال: من السنة أن يقاتل الرجل تحت راية قومه، من السنة أن يقاتل الرجل تحت راية قومه، وهذا يعتبر من السياسة الشرعية أن يرتب الجيش على هذا، فما يكون قائد الكتيبة أو اللواء أو المعسكر أو الهجمة أو المجموعة من بلاد بعيدة والذين معه في نفس المكان من بلاد أخرى بعيدة، وربما ليس بينهم تعارف أو ربما ليس بينهما توافق، فإن هذا أدعى للفشل ولعدم التعاون ولعدم التفاني ولعدم الصبر. لكن إذا كنت تقاتل مع أبناء عمك وأقاربك وقبيلتك فإنه يحصل التعاون الأكثر وأيضا التفاني والصبر. ربما لو جرح جريح من القبيلة لا يمكن أن تتركه وتمشي، لكن لو كان الجريح من أطراف الدنيا بعضهم ربما يقول هذا، بل بعضهم ربما في بعض المعارك يأخذ سلاحه ويمشي. من أين هذا السلاح؟ قال: غنمته من الحوثي، وهو أخذ حق صاحبه الذي قتل معه في المترس. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم هكذا، وهكذا كانت العرب. قال: فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. وقول ضرب الخندق على المدينة، كثير من كتب التاريخ والسير يقولون هو بإشارة من سلمان الفارسي، وكما ذكر المحقق هنا أنه بإشارة من سلمان، قال: وسيأتي في كلام ابن هشام، ونقله عن أصحاب المغازي والسير وعن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن هذا المشهور عند أهل السير لا يصح سنده، فإن في إسناده أبا معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، وفيه أن سلمان قال: يا رسول الله، إنا كنا في بلاد فارس إذا داهمنا العدو صنعنا خندقا، فأخذ بمشورته، ولكن هذا لا يصح. فإذا حفر الخندق هو بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر. وقوله ضرب الخندق على المدينة، يقول هنا المحقق: وكان موضع حفر الخندق في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة بين حرة المدينة الغربية المسمى بالوبرة وبين حرتها الشرقية المسمى بواقم، وتقدر هذه المسافة 5000 ذراع وهما يعادل 2.5 كيلومتر تقريبا، وتم حفره في 6 أيام. يعني المقصود من هذا أن الخندق لم يحفر على كل المدينة، الخندق لم يحفر إلا في جهتين، يعني لم يكن الخندق عبارة عن دائرة. قد يقول قائل: إذن ما فائدة نعمل خندق هنا والجهة الآخرة مفتوحة؟ الجواب: إنما حفر الخندق في الأماكن المفتوحة، وأما الأماكن التي فيها الجبال فلم يحفر خندق، أو التي فيها النخيل أو التي فيها الحصون. فالخندق إنما فتح من الأماكن أو حفر في الأماكن المفتوحة التي يستطيع أن يدخل العدو منها بسهولة، وأما الأماكن التي فيها الجبال فيسهل حمايتها جهة جبل سلع، وهكذا الأماكن التي فيها النخيل والقصور أو الحصون فإنه لم يجعل فيها خندق. وهذا من السياسة الشرعية، ولو أنهم أرادوا أن يحفروا خندقا على المدينة كلها لربما داهمهم العدو قبل أن ينتهوا من العمل، فالمدينة كبيرة، ولكن حفر بقدر الحاجة. قال: فدأب فيه ودأبوا وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهلهم إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان عليه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله عز وجل في أولئك من المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فنزلت هذه الآية في من كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الله عز وجل: يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن هشام: اللواذ الاستثار بالشيء عند الهرب. قال حسان بن ثابت: وقريش تفر منا لواذا أن يقيموا وخف منها الحلوم وخف منها الحلوم. وهذا البيت في قصيدة له قد ذكرتها في أشعار يوم أحد: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، قال ابن إسحاق: من صدق أو كذب، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. قال ابن إسحاق: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له جعيل، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، فقالوا سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبأس يوما ظهرا، ظهر بمعنى القوة، فإذا مروا بعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، وإذا مروا بظهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا، أي عند أن ينتهوا من البيت يردد معهم فيقول عمرا ظهرا. وهذا من المراسيل، وقد ذكر الواقدي أن الذي سمى الرجل جعيل هو ابن سراقة. قال ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتني، وقول بلغتني يعني في أسانيدها انقطاعات، ولكن سيأتي أن بعضها قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق ابن إسحاق. من الله فيها عبرة في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون. فكان مما بلغني أن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه اشتد عليهم في بعض الخندق كدية، وما كان عندهم لا بوكلين ولا شيولات ولا جرافات ولا شيء من هذه الآلات الحديثة، ومع ذلك فإنهم يحفرون خندقا يمنع مرور الخيل، ليس عبارة عن حفرة صغيرة، خندق لا تستطيع الخيل أن تمتطيه، ولا يستطيع الرجال أيضا أن يعبروه. فبلا شك أنه يعرض لهم في بعض الأماكن صعوبة وشدة من الصخور والجبال ونحو ذلك. قال: اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية، وإن كان الأصل أن المدينة الغالب عليها أنها أراضي زراعية وتراب، لكن فيها بعض الجبال، وإلا في المدينة لا زالت إلى يومنا هذا مليئة بالمزارع، مزارع النخيل، مع أن العمران قد توسع فيها والتهم كثيرا من أراضيها. فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به، ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية، فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق لانهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحا. وقد جاء في صحيح البخاري هذا الحديث، جاء في صحيح البخاري عن جابر أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معولا فضرب، فعاد هذا الكدية عاد كثيبا أهيل. وجاء أيضا خارج الصحيح عند الطبراني وغيره، وهو في تاريخ الأمم لابن جرير الطبري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه نزل فأخذ المعول فجعل يضربها، فضرب الضربة الأولى وقال: اللهم الله أكبر يفتح الله بها كنوز فارس. ثم ضرب الضربة الثانية وقال: الله أكبر يفتح الله بها كنوز قيصر. ثم ضرب الضربة الثالثة فقال: الله أكبر يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا. ولا تعارض بين هذه الروايات، فإنه ربما أمرهم في أول الأمر أن يرشوا على المكان ماء، ثم ضربه وكبر، ثم صار كثيبا أهيل. والحديث الصحيح، ولو أن ابن إسحاق جاء به من طرق البخاري لكان أحسن من هذه الطريقة التي هي منقطعة. يقول: مما بلغني، يعني أنه لم يسمع هذا من جابر رضي الله عنه.